بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. قول الله سبحانه وتعالى: أولئك هم شر البرية، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. من يفصل القول في بيان هذه الجملة: أولئك هم شر البرية؟ نعم، عبد الباري. البرية فيها قراءتان، قراءة الجمهور البرية وقراءة نافع وابن ذكوان البريئة بالهمز. فمن همز فهي فعيلة بمعنى مفعولة، بريئة أي مبروءة مخلوقة، لأن الله عز وجل هو البارئ الخالق المصور. أولئك هم شر البريئة أي أولئك هم شر الخليقة، هذا في قراءة من همز، في قراءة من همز. وفي قراءة الجمهور شر البرية، ففيها وجهان في معناها. المعنى الأول أن أصلها من برأ إذا خلق، وترك الهمز تخفيفا، برية أصلها بريئة ثم ترك الهمز فأدغمت الياء في الياء. نعم. والوجه الآخر من البراء وهو التراب. أولئك هم شر البرية أي شر من خلق من البراء وهو التراب، فهم شر بني آدم. نعم. وكذلك يقال فيما بعده. وقيل أيضا قول ثالث: البرية من بريت القلم أي قدرته، البرية أي المبروة المقدرة. المبرية المقدرة من برى القلم إذا قدره. قال القرطبي رحمه الله: ولكنه قول ضعيف، لأنه يجب منه تخطئة من همز، ثم قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وهذا أيضا قرأناه في الدرس السابق. قال الله عز وجل بعد ذلك في جزاء أهل الإيمان والعمل الصالح: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. قوله عند ربهم يحتمل أن يكون هذا الظرف متعلقا بالمبتدأ جزاؤهم، أي جزاؤهم كائنا عند ربهم جنات عدن. ويحتمل أن يكون الظرف للجنات والتقدير جزاؤهم جنات عدن كائنة عند ربهم. فما هو الذي عند ربهم؟ على الأول يكون المعنى الجزاء عند ربهم، وعلى الثاني يكون المعنى الجنات عند ربهم، وكلاهما صحيح، فإن الجزاء عند الله ومن الله، والله عز وجل هو الذي يجازيهم. وعلى القول الثاني أن الجنات تكون عند الله، وهذا صحيح، قال الله سبحانه وتعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وقال سبحانه في سورة النجم فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، إلى قوله عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فجنة المأوى في السماء عند سدرة المنتهى، وجزاء أهل الإيمان عند مليك مقتدر في مقعد صدق، فالقولان صحيحان، جزاؤهم أي جزاء أهل الإيمان والعمل الصالح عند ربهم. وذكر الرب في الجزاء مناسب، لأن ربهم عز وجل خلقهم ورزقهم وهداهم في الدنيا وأيدهم وحفظهم وأمنهم في الدنيا وثبتهم، ثم ثبتهم عند الموت وهداهم بعد الموت وأمنهم بعد الموت إلى أن دخلوا جنات ربهم. فذكر الجزاء مناسب أن يذكر فيه الرب عند ربهم، وإضافة الرب إليهم إضافة تشريف يدل على أن ربهم أنعم عليهم نعما ظاهرة وباطنة، وكان معهم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، وأدخلهم ربهم جنات النعيم. وقوله جنات جمع جنة، وجنة البستان الملتف بالأشجار، وقوله جنات عدن، عدن من عدن بالمكان إذا أقام به، من عدن بالمكان إذا أقام به، فمعنى جنات عدن أي جنات إقامة، جنات إقامة. عدن بالمكان يعدن عدونا أقام. ويقول الناس معدن الشيء أي مركزه ومستقره. قال الأعشى وإن يستضافوا إلى حكمه يضافوا إلى راجح قد عدن، وإن يستضافوا أي يطلب الإضافة إلى حكمه، حكم الممدوح الذي يمدحه الأعشى، يضاف إلى راجح قد عدن، عدن أي أقام. واستقر. فقوله جنات عدن أي جنات إقامة. وهذا من تمام النعيم، فإن النعيم الذي يخشى صاحبه فواته ليس بتام. النعيم الذي يخشى صاحبه فواته ليس بتام. اليوم مثلا في الدنيا إذا أوكل منصب إلى شخص فقيل هذا وزير أو هذا قائد أو ضابط أو رئيس مؤسسة أو مدير مكتب أو إلى آخره، يتنعم به لكنه قلق، يعلم أنه في أي وقت يمكن أن يسحب هذا منه، فهو نعيم غير مقيم فليس بتام. لكن نعيم أهل الجنة نعيم تام، ولذلك أشعروا وأخبروا من أول الأمر وهم في الدنيا أن نعيمهم لا ينقطع، ليستدلوا بذلك على تمام النعيم من رب العالمين سبحانه وتعالى. جنات عدن، ما وصف هذه الجنات؟ تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار. وما أكثر هذه الجملة في وصف الجنات، يصف الله عز وجل الجنان في كتابه في مواضع كثيرة ويذكر في ذلك تجري من تحتها الأنهار، دليل على أن تمام الجنان في الماء المنسكب الجاري، تجري من تحتها أي من تحت هذه الجنان الأنهار. ولهذا الناس في الدنيا يتهافتون ويتسابقون إلى البحث عن مكان يسعدون فيه ويمتعون أنظارهم فيه، فيه أشجار وفيه ماء جاري، فيقولون في مكان كذا عين جارية، في مكان كذا نهر يتدفق، في مكان كذا سيل يمشي، فيتسابقون للبقاء أو للذهاب والتنعم في ذلك المكان، لأن الأشجار ونضرتها وخضرتها وما فيها من الراحة إذا كانت تجري الأنهار من تحتها كانت أتم وأحسن. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. أي أنهار هذه؟ هذه الأنهار مذكورة في سورة محمد، قد ذكر الله عز وجل أربعة أصناف من أصناف الأنهار، أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من لبن من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين، أربعة أقسام. أربعة أنواع من أنواع الأنهار، وكل هذه جارية، أنهار من ماء غير آس أي غير متغير، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، لأن اللبن في الدنيا يسرع إليه التغير، واللبن في الآخرة لا يتغير طعمه، لأن الجنة ما فيها شيء خبيث يعكر على طعام أهلها أو شراب أهلها. الدنيا فيها من أنواع الأضرار ما نراه وما لا نراه، ميكروبات وجراثيم وأشياء تفسد الأكل والشرب إلى آخره، والجنة منقاة من هذا. وأنهار من خمر لذة للشاربين، لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وأنهار من عسل مصفى غير مغشوش ولا فيه مما يغش العسل فيه في الدنيا. قال خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا أي مكوثهم في الجنة لا انقطاع له أبدا، ظرف لما يستقبل من الزمان. رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم، وهذا أعظم نعيم أهل الجنة، أعظم نعيم أهل الجنة أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن أهلها. قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وقال رب العزة ورضوان من الله أكبر، أكبر نعيم أهل الجنة أن يرضى الله تعالى عنهم. رضي الله عنهم في الدنيا، رضي عنهم ورضي أفعالهم وأقوالهم وجزاهم عليها، ورضي عنهم حين قدموا عليه وحشروا إليه، وحين لقاء ربهم رضي عنهم ورضوا عنه، رضوا عنه في الدنيا ربا، ورضوا عنه في الدنيا معبودا، ورضوا في الدنيا بشرعه وقدره، رضوا في الدنيا بما قسم لهم من أنواع الأرزاق، وبما قدر عليهم من أنواع المصائب والآلام، رضوا في الدنيا ورضوا عنه في الآخرة، فرضوا عنه ورضوا بجزائه، بل رب العزة يجازيهم جزاء فوق ما يتصورون وفوق ما يتوقعون، لأن الله كريم، والكريم يعطي فوق ما يتوقعه طالبه. ولهذا في آخر من يدخل الجنة من أهل النار قال أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ قال يا رب أتهزأ بي يا رب؟ ليس متوقعا لذلك، فالله قال له لك ذلك ومثله 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 في روايات إلى 5 أمثاله وفي روايات إلى 10 أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت، ما اشتهت نفسك ولذت عينك، أو كما جاء في الحديث. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك إشارة للبعيد، ففيه بيان علو منزلة أهل الإيمان وعلو جزائهم، وأنها منزلة رفيعة وسلعة غالية علية، ذلك، أي هذاك المكان العالي المرتفع، يشار إليه إشارة البعيد، لمن خشي ربه، أي لا ينال هذا المقام العالي من بقي في سفاسف الأمور وكانت نفسه شهوانية دنيوية تخلد إلى الدنيا، إنما ينال المكان العالي الرفيع من سما بنفسه عن أقدار الدنيا وارتفع بروحه إلى معالي الأمور. من أخذ معالي الأمور نال المكانة العالية والجزاء العالي. ولهذا الجنة في السماء، في السماء لأهل الأرواح العلية والنفوس الطيبة التي تصعد إلى ربها ولا ترد، والنار في أسفل سافلين لأنهم حطوا أنفسهم وسقطوا في سفاسف الدنيا وقذاراتها ولم يرتقوا بأرواحهم وأنفسهم ويهذبوها ويزكوها بطاعة الله، فبقوا في الوحل وفي القاع، بل تساقطوا في الدركات، دركات بعضها تحت بعض، وأهل الجنة في الغرفات بعضها فوق بعض. والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، فأهل المعالي ينالون العلا، وأهل الرذائل واقعون ساقطون فيما هم فيه، لا ينقذهم من ذلك إلا أن يعلوا بأرواحهم وأن يتمسكوا بدينهم ويسألوا ربهم أن ينتشلهم مما هم فيه. ذلك لمن خشي ربه، وهذا فيه أن خشية الله عز وجل مفتاح كل خير، أن خشية الله عز وجل فيها النجاة، أن خشية الله عز وجل فيها الطمأنينة، أن خشية الله عز وجل فيها الجزاء العظيم في الدنيا والآخرة. ذلك لمن خشي ربه، أي خافه خوف علم بعظمته وبشرعه ودينه وقدره، خشي ربه. كذلك ذكر الرب للمعنى الأول، لأن العبد إذا خاف من ربه فزع إليه ورجع إليه، لأنه لا يجد ملجأ من الله إلا إليه. وخشية الله عز وجل تكون بتقواه وطاعته وامتثال أمره والاستقامة على دينه، كما قال سبحانه وتعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وكما قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فتحقيق الخشية من أعظم ما يسعى إليه العبد في هذه الحياة. يقول الأخ: ما رأيكم في كتاب في دراسة كتاب التبيان في آداب حملة القرآن؟ هو كتاب جيد لا بأس به، لكن فيه أشياء كثيرة إنما هي من أقوال العلماء ومن باب ما يذكره أهل العلم من آداب، وليست عليها كبير أدلة، فهو كتاب جيد. أخ يقول: هل يجوز الوقف على كلمة منفكين في القراءة؟ كم آيات سورة البينة؟ كم آيات سورة البينة؟ 8. ومنهم من جعلها 9. الذي جعلها 9 وقف أو زاد الوقف على ماذا؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقف، جعلها آية، حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، آية ثانية. فمنفكين الوقف عليها في القراءة ليس بحسن، لأنه ليس برأس آية ولا يتم عنده المعنى. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، حتى تأتيهم البينة تكملة لبيان الآية قبلها أو الجملة قبلها. فالوقف عليها إن وقف عليها ورجع الأمر لا بأس مقبول، أما إذا وقف عليها ثم مضى من بعدها هذا في التلاوة يكون نقصا. ولهذا نبهنا في أول الدرس أن هذه الآية إذا أراد القارئ أن يقرأها يأخذ نفسا كافيا ليقرأها كلها تامة كاملة، لأن كثيرا من القراء الذين يقرؤون يعتمد على مقدار معين من النفس يجعله لكل الآيات فيتعب. عود نفسك على النفس العميق للآية الطويلة فإنك تقرأها قراءة يسمعك من وراءك كأنك تفسر القرآن بمجرد القراءة. أما إذا قطعت الآية المتصلة ربما تشتت المعنى على من يسمعك، كما قلنا في أول الدرس في هذه السورة. نعم، إذن نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.